الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الانتفاع بالنجاسات انتفاعا لا يسمى استعمالا. وحاصل الكلام أن هذا الانتفاع جائز بل يجوز ما عداه، ولكن كان الكلام مع كاشف الغطاء قدس الله نفسه شرحا لكلامه وتعقيبا عليه. فذكر الشيخ قدس الله نفسه أن وجود مثل هذه المنافع التي لا تكون مقصودة من الأعيان ربما يوجب ثبوت المالية للعين وإن منع الشارع من بيع تلك العين كالميتة، فإنه يجوز الانتفاع بها لسد الساقية والإيقاد وأمثال ذلك، وهذا يوجب ثبوت مالية للميتة، إلا أن الشارع منع من بيعها بناء على استفادة الإطلاق من نهي الشارع عن بيع الميتة بحيث يشمل بيعها لهذه الأغراض. وربما لا يوجب وجود تلك المنفعة التي لا تكون مقصودة من العين لا يوجب أن يكون لها مالية، ولكن مع ذلك يثبت لها حق الاختصاص بحيث يكون لصاحبها حق الاختصاص بها، وهذا الاختصاص إما أن يكون ناشئا من الحيازة وإما أن يكون ناشئا من جهة كون أصل تلك الأموال له كالخل الذي تحول إلى خمر، فإن لصاحب الخل عليكم السلام حق الاختصاص بالخمر. ثم هل يجوز إيقاع الصلح على هذا الحق؟ يقول يجوز إيقاع الصلح على هذا الحق بدون عوض بل مع العوض على إشكال لا تخلو المسألة من إشكال. وجهة الإشكال في المعاوضة على حق الاختصاص في الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها أنه يمكن أن يدعى أن حرمة البيع الثابتة بالدليل بحسب الفرض لا ينبغي أن يفرق فيها عرفا بين مقابلة الثمن بنفس العين وبين مقابلة الثمن بالحق المتعلق بالعين، ولو من جهة أن الحق يلحظ بنحو الآلية إلى العين، بمعنى أن الحق عند العرف لا موضوعية له وإنما يطلب للوصول إلى العين، فالحق يكون مجعولا للتحفظ على العين أو لاسترداد العين أو للتسلط على العين وأمثال ذلك. لذلك استفاد بعضهم من ثبوت حق الخيار المتعلق بالعقد لزوم الحفاظ على العين، لأن مطلوب صاحب الخيار من الخيار استرداد العين، فقال بعضهم أن مثل هذا اللحاظ للخيار يعني أن الملحوظة في آخر الأمر هو العين، فإذا جاء عن الشارع نهي عن بيع العين فهمنا من ذلك أن المقصود بيع العين سواء كان البيع متعلقا بها ابتداء أو كان البيع متعلقا بالخيار الذي يؤول إلى تعلق البيع بالعين، وهذا منشأ الإشكال عند الشيخ قدس الله نفسه ظاهرا في المبادلة أو المقابلة بين الثمن وبين حق الاختصاص مع أنه حكم ابتداء بجواز مثل ذلك. ويستشهد الشيخ قدس الله نفسه لجواز المقابلة قبل أن يستشكل بكلام للعلامة نذكره إن شاء الله تعالى. نعم، ذكر الشيخ طريقة للتخلص من الإشكال بأن يكون الصلح بين الباذل وبين صاحب الحق على رفع اليد من قبل صاحب الحق عن العين، بأن أبذل لك الثمن لتعرض عن العين وترفع يدك عن العين حتى يتسنى لي وضع اليد عليها ليثبت لي حق الاختصاص بتلك الأعيان، لا ينبغي الإشكال في جواز مثل هذا المعنى، لأنه لم يؤخذ الثمن لا في مقابل العين ولا في مقابل الحق، بل أخذ الثمن في مقابل رفع اليد، وهذا رفع اليد هو إسقاط الحق، وإسقاط الحق لا بأس بأن يؤخذ في مقابله الثمن إذا كان له مالية عند العرف كما هو كذلك. هذا وصاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه حكم بجواز بيع حق الاختصاص ابتداء لا المصالحة عليه فقط، من جهة الشك في شمول حرمة البيع له وعدم الشمول، ومع الشك جاز لنا التمسك بعمومات صحة العقود. ثم إن هنا إشكالا يذكره الشيخ، وهو أن الحيازة إما أن تكون مشروطة بقصد الانتفاع بالمحوز، وإما أن لا تكون مشروطة بذلك. إن لم تكن مشروطة فلا إشكال، لكن إن كانت مشروطة بمعنى أن الحيازة التي تكون سبب التمليك هي حيازة الشيء لينتفع به، كحيازة الحطاب لينتفع بالحطب، وحيازة الغارف للماء لينتفع بالماء وأمثال ذلك، فبناء على الاشتراط يرد إشكال على كثير من الأمور التي توضع اليد عليها بقصد بيعها لا بقصد بيع حق الاختصاص فيها لا بقصد الانتفاع بها، كما يتعارف كثير من الناس في كثير من القرى على جمع الزبل والعذرات ليعاوض عليها ولتوقع المعاملة عليها بنحو الصلح بالنحو المتقدم، بأن يبذل الثمن في مقابل حق الاختصاص بهذه الأعيان. قال الشيخ هذا مشكل، وذلك لأن من المعلوم أن حيازة هذه النجاسات لم يكن بقصد الانتفاع، وإنما كان بقصد بيع حق الاختصاص، والمفروض أن حق الاختصاص يثبت متفرعا على قصد الانتفاع المنتفي في المقام، إذ المفروض أنه لا قصد انتفاع في المقام، ومع انتفاء قصد الانتفاع ينتفي حق الاختصاص بحسب المفروض، ومع انتفاء حق الاختصاص يكون أخذ المال أكلا له بالباطل إذ لا مقابل له، فيشكل إيقاع مثل هذه المعاملة. نعم لو كانت موضوعة في ملك خاص فأخذ المال في مقابل الإذن للدخول في الملك الخاص لتستخرج منه تلك النجاسات فلا إشكال، وهذا يدفع الإشكال. إذن المتحصل أنه إن قلنا بأن قصد بأن الحيازة لا تتوقف على قصد الانتفاع فهذه المعاملة لا بأس بها، وإن قلنا بأن المال مبذول بإزاء الإذن للدخول في الدار مثلا أو الحظيرة فلا بأس بأكل المال، وإن قلنا بأن الحيازة مشروطة بقصد الانتفاع وأن المال مبذول بإزاء حق الاختصاص ففي هذه المعاملة إشكال منشأه أن حق الاختصاص يثبت لمن قصد الانتفاع بما حازه، وهذا ليس قاصدا للانتفاع بما حازه بل قاصد لمقابلة حق الاختصاص بالمال، وحق الاختصاص لا يثبت إلا مع قصد الانتفاع، فيرجع الإشكال في هذه المعاملة. قرأ هذا المقدار. نعم يمكن أن ينزل، بقي مطلب مما يرتبط بعبارة كاشف الغطاء قدس الله نفسه، وهو أنه بعد أن ناقش الشيخ في تنزيل كاشف الغطاء الحرمة، لو تحفظنا على إطلاق الحرمة على استعمالها بنحو قلة المبالاة بالدين، بعد أن حكم الشيخ بأن هذا التنزيل بعيد، قال يمكن تنزيل الحرمة على استعمال النجاسات على وجه الانتفاع بالطاهر، حتى لو بنى على غسل الموضع، كما لو استعمل الدم بحيث يصيب ثوبه، أو استعمل الخمر بحيث يصيب ثوبه، أو استعمل الدهن المتنجس بحيث يصيب ثوبه، فلنحمل ما دل على حرمة الانتفاع بالنجاسات على مثل هذه الاستعمالات، بأن يكون للشارع نظر خاص حكم بموجبه بحرمة استعمال النجاسة، لعل في استعمال النجاسة حزازة، كما يرشد إلى ذلك ما ورد في أليات الغنم. ولا يرد النقد بمثل الدهن المتنجس أو أمثاله، لأنه يمكن التفرقة عرفا بين استعمال النجس واستعمال المتنجس، بأن يكون مطلوب الشارع الاجتناب عن أصل النجاسات لا عما تأثر بها. قال: نعم يمكن أن ينزل، أي الحكم بحرمة الانتفاع، بناء على إطلاقه لجميع النجاسات. قلنا أن حرمة الانتفاع إما أن نخصها بأعيان خاصة من النجاسات كالميتة وشعر الخنزير مثلا، وإما أن نقول بأنه شامل لجميع النجاسات، لكن بقيد أن يكون الاستعمال على نحو قلة المبالاة كما ذهب إلى ذلك كاشف الغطاء، أو على نحو يوجب تلويث البدن والثياب كما يحتمله الشيخ، بأن يستعمله على وجه الانتفاع بالطاهر، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع. مثال هذا الاستعمال كالصبغ بالدم، فإنه يوجب تلويث البدن، وإن بنى على غسل الجميع أي بدنه وثيابه وسائر آلاته عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.
يعني إذا بنى بعد تنتفي
المشكلة؟ لا، الشيخ يقول: إن كان ولا بد من التنزيل، بأن أصررتم على حرمة الانتفاع وقلتم بأن الحرمة مطلقة تشمل جميع الأعيان، فاحملوها على هذا المعنى. الشيخ ليس في مقام التسليم بهذه الحرمة، لكن يقول: إن لم تقبلوا بأن الحرمة مخصوصة ببعض الأعيان فاحملوها على هذا المقدار، وهو الانتفاع الذي يوجب تلويث البدن ولو احتمالا. أما الانتفاع الذي لا يوجب تلويث البدن ولا الثياب، كجعل الميتة سادة لساقي سدا لساقية الماء، هذا لا بأس به.
يعني حتى مع تلويث البدن والثياب، إن بنى على أنه سوف يغسل بدنه وثيابه فيما يشترط فيه الطهارة، أين المشكلة في هذا؟
إطلاق الدليل، إطلاق الدليل كما يعني في رواية الوشاء الحين نقرأها. ففي الكافي بسنده عن الوشاء قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام، هي ميتة. فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ طبعا فيما تقدم الشيخ حملها على أنها إرشاد إلى حزازة إصابة هذه الأعيان للثياب، فهم من تلك العبارة أن الشيخ لا يفهم من هذه الرواية إلا الكراهة من باب الاحتياط، وهذا منشأ إشكالك ظاهرا. لكن الشيخ هنا يقول: لو تنزلنا عن ذلك الإشكال وأصررتم على حرمة الانتفاع وعدم اختصاصها بعين دون عين، وقلتم بأنها على وجه الحرمة لا على وجه الكراهة، فاحملوها على هذا المعنى، وهو حرمة الانتفاع الموجب لتلوث البدن، ولا ينفع بناء المكلف على أن يغسل البدن بعد الانتفاع، لأن هذا خلاف إطلاق الأدلة كما فرضتم، بحملها على حرمة الاستعمال على وجه
الإمام عليه السلام وهو حرام. يعني ما يتوهم أنه نفس إصابة النجاسة للبدن حرام، أكيد المراد أنه حرام باعتبار أنه لما يعتبر فيه الطهارة.
لا شيخنا، هذا طبعا هذا احتمال ذكره الشيخ، حمل الحرام على النجس، ولكن هذا لوجه له، لأن قول الإمام بأنها حرام ردع عن استعمالها فيما يشترط فيه الحلية، وذلك لأن أليات الغنم كما تستعمل في الاستصباح تستعمل في الطبخ.
نقول إصابة النجاسة للثوب أو البدن عبر عنها الإمام بأنها حرام.
لا هذا لا وجه له. هذا 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 الإشكال الذي أشرت إليه وأشرت إلى وجه دفاعي.
اليد والثوب وهو حرام.
نعم.
إصابة النجاسة لليد والثوب ليس بحرام. بل الحرام أنه إصابتها لليد والثوب بنحو أنه يصلي فيه.
لا هذا الشيء يمكن للشيخ دفعه. أنا توهمت أنك تريد الحرام الأول. هذا يمكن للشيخ أن يدفعه، وذلك لأن قوله وهو حرامون لم يجعل علة، يعني لا يتعين أن يكون علة، يمكن أن يكون من باب بيان الكبرى وهو أن الاستعمال بهذا النحو حرام، بأن يكون مثلا بنحو إعطاء الكبرى بعد بيان الصغرى لا بنحو التعليل، لا من جهة أن إصابة النجاسة للثوب حرام يكون استعمال الأليات بنحو يصيب البدن حراما، لا بل من باب أنه بعد أن بين أن إصابة الأليات للبدن حرام أعطى الكبرى وهو حرام، أي هذا الاستعمال مطلقا حرام، سواء في مثل هذا المورد وهو ما أصاب الثوب البدن أو في سائر الموارد، لكن مع ملاحظة إصابتها للثوب والبدن. أما قوله الأول حرام فالظاهر أن المراد به تحريمه من جهة أنه ميت، يعني فيما يشترط فيه الحلية، بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. قال الشيخ وأما حمل الحرام في قوله وهو حرام على النجس كما في كلام بعضين فلا شاهد عليه. الشيخ يقول بأن هذا الكلام لا شاهد عليه، وذلك لأنه يوجب حمل الكلمة على غير معناها. الحرام هو المحظور والنجس ليس محظورا بل هو المستقذر، فقول الإمام هو حرام في سياق قوله أما علمت أنه يصيب الثوب اليد والثوب، هذا لا يكون موافقا للظاهر. وإن شئت قلت أنه يدور الأمر بين حمل كلمة حرام على النجس وهذا خلاف الظاهر بنحو يقول الشيخ لا شاهد عليه، وإما أن نحمل قوله وهو حرام على تحريم الإصابة بحيث نتحفظ على معنى الحرمة، غاية الأمر أن ثبوت الحرمة للإصابة يكون تكليفيا تعبديا من الشارع، وهذا أهوان لأن فيه موافقة للظاهر. والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين، هذا دفع لإشكال مقدر وهو أنه قد يقال بأن الشارع أذن للمكلفين في الاستصباح بالدهن المتنجس مع أنه في معرض الإصابة. قال الشيخ لعل بين النجس والمتنجس فرقان، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فهجر، ما قال والرجز وما لاقاه، قال والرجز فهجر. ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص قد تجعله مالا عرفا، إلا أنه منع الشارع عن بيعه، قد تجعل المنفعة المحللة للأصل والنص متعلقها مالا عند العرف، لكن منع الشارع من البيع كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه. التمثيل لجلد الميتة مبني على القول بعدم جواز بيعها لهذه الأغراض بقطع النظر عما تقدم في مبحث جلد الميتة لظاهر الإجماعات المحكية. وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا، والكلاب الثلاثة كلب الصيد لا أشكال فيه لأنه مستفاد من الأخبار بالنص، أما كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الحراسة فإذا قلنا باختصاص جواز البيع بكلب الصيد فإن هذه الكلاب ذات منفعة، ومنفعتها منفعة مقصودة توجب أن تكون هذه الكلاب ذات مالية عند العرف، لكن بحسب الأدلة مع القول باختصاص الاستثناء بكلب الصيد نحكم بمنع بيع هذه الكلاب. إذا منعنا عن بيعها فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي فتأمل. لعل وجه التأمل أن الشارع ألغى مالية هذه الأعيان وحكم ببطلان البيع كما أنه حكم بحرمة البيع، وحرمة البيع ظاهران يمكن أن يقال بعدم اختصاصها بخصوص هذا الناقل، فكما يحرم النقل بالبيع يحرم النقل بالهبة. وإن شئت قلت أن المالية تنافي صحة البيع، انتفاء المالية ينافي صحة البيع، لكن الموجودة في المقام وراء بطلان البيع حرمة البيع. فإذا أمكن أن يقال بأن الهبة صحتها لا تتنافى مع بطلان البيع لأن البيع متقوم بالمالية والهبة ليست كذلك، فما وجه تخصيص الحرمة بالبيع؟ إذا فهمنا من ذلك أن المحرمة في باب البيع التمليك، فقد يقال بأن المحرمة في باب البيع هو التمليك، وهذا حاصل في الهبة وهذا يقتضي التعميم. هذا لعله وجه تام، يمكن أن يذكر وجه آخر بعد. وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له، لعل المنفعة التي توجد في هذه الأعيان ليست بحيث توجب ثبوت المالية لهذه الأعيان، وإن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذرة للتسميد. والإيقاد هذا معطوف على إطعامها، التي يجوز إطعامها ويجوز الإيقاد بها والعذرة للتسميد. العذرة معطوفة على الميتة، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا وإن كان لها فائدة. هذا مبني على ما تقدم من أن هذه الفوائد تنزل منزلة المعدوم كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدتين. هذا في الواقع انتبهوا، هذا الكلام من قوله ثم إن منفعة النجس إلى قوله لفائدتين، يريد الشيخ أن يدفع بها إشكالا مقدرا، وهو أنه خصصت ما دل على حرمة الانتفاع بالانتفاع بالأعيان النجسة بالمنافع المقصودة، وهذا يتوقف على أن يكون للنجس أو لبعض أفراد النجس منفعتان، إحداهما مقصودة والأخرى شنو؟ غير مقصودة. فإذا كان للنجس منفعة غير مقصودة فلما لا يكون النجس ذا مالية بلحاظ منفعته غير المقصودة، فيجوز حينئذ بيعه لتلك المنفعة. قال الشيخ أن المنفعة غير المقصودة قد تكون موجبة للمالية، لكن يفهم من الدليل عدم جواز البيع على كجلد الميتة على القول بعدم جواز بيعها مطلقا، وربما لا تكون موجبة للمالية لأن تلك المنفعة وإن كانت تقابل بالأموال لكن لا توجب أن تكون المقابلة للأموال بلحاظ العين كالميتة لسد الساقية. أنت تستطيع أن تبذل المال بإزاء الميتة لتسد بها الساقية، لكن هذا لا يعني أن المقابلة بين المال وبين الميتة بما هي ميتة، بل بين المال وبين الميتة بما هي جسمون. لذلك قال الشيخ أن هذه لا تعد أموالا عرفان. والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشئ ذلك الحق إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك. هذا المطلب ذكره الشيخ استطرادا، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية يثبت له حق الاختصاص في هذه في هاتين الصورتين. والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض. المصالحة بلا عوض لا إشكال في جوازها بلا إشكال، والمصالحة لا يشترط فيها المقابلة بالمال بناء على صحة هذا الصلح كما هو الأقوى. وقع يعني فيه هناك بحث أن الصلح هل هو مطلق التسالم أو المبادلة بنحو التسالم؟ مثلا مرة أصالحك على أن تعطيني قلما وأعطيك كتابا، وهذا صلح ولا إشكال في صحته. لكن لو وقع الصلح بنحو أعطيك شيئا بدون مقابل، هذا صحيح؟ يعني هذا صلح أو هبة؟ هل هذا صلح أو هبة؟ الحق أنه صلح، إذ لا يشترط في المصالحة أن يكون النقل في مقابل النقل ولا المنقول في مقابل المنقول، بل الصلح هو مطلق التسالم. وقد يفيد فائدة البيع، وقد يفيد فائدة الإجارة، وقد يفيد فائدة الهبة غير المعوضة، فلا أشكال في ذلك. لذلك قال بناء على صحة هذا الصلح. يعني هذا البيان الذي ذكرناه يدفع إشكالا على الشيخ، وهو أنه قال أولا والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض، ثم قال بناء على صحة هذا الصلح، مع أن صحة الصلح ليست إلا جواز هذا الصلح. فما معنى الكلام؟ لا، هذا في الواقع إشارة إلى مبحث خاص، وهو أن الصلح بلا معاوضة يعتبر صلحا أو لا يعتبر صلحا، يعتبر هبة. فقال الشيخ الظاهر جواز المصالحة بناء على اعتباره صلحا. قال والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح، بل ومع العوض، بناء على أنه أي العوض لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. قال في التذكرة استشهادا على جواز المصالحة بالعوض، ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به، والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها، وانتقالها من يد إلى يد، وهذا انتقالها معطوف على قوله ويصح ظاهرا، ويصح الوصية ويصح انتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره، بمعنى أنه إذا مات أبو الكلب انتقل الكلب إلى ورثته، لكن ينتقل كما كان للموروث، بما أن الموروث كان له حق الاختصاص يثبت للوارث حق الاختصاص، وهكذا من يد إلى يد بالإرث وغيره. الشيخ يقول هذا غير الإرث يراد به مثل الصلح، والظاهر أن مراده بغير الإرث الصلح الناقل. إن قلت لما لا نحمله على الانتقال بمعنى بالنحو الذي يكون مع رفع يد صاحب الاختصاص ليضع الآخر يده على العين، يقول هذا ليس بنقل حتى يحمل كلام العلامة عليه. وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا، لو قال الشيخ ليس نقلا لكان أولى. طبعا هو عبر بالانتقال لأن الوارد في عبارة العلامة عنوان الانتقال، لكن من الواضح أن مراد العلامة بالانتقال ما يساوق الناقل، وذلك لأن الانتقال لا يحصل وحده وإنما يحصل بسبب. وانتقالها من يد إلى يد، وإن شئت قلت أن حكم الانتقال يدور بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد، فقول العلامة يصح الانتقال لا معنى له إلا إذا أريد بالانتقال شنو؟ الناقل. النقل يدور أمره بين الصحة والفساد شرعا يعني، لكن الإنصاف أن الحكم مشكل. يقول الإنصاف أن الحكم مشكل، لعل وجه الاستشكال ما ذكرناه، وهو أن هذا الحق وهو حق الاختصاص لا موضوعية له في مقابل العين، وإنما يكون الملحوظ في مورده العين، أي أنه في مقام التعامل يكون حكم هذا الحق حكم العين. فإذا كانت العين يجوز نقلها، يجوز حينئذ نقل الحق. مثلا انتبهوا، الإنسان يملك نفسه أو لا يملك نفسه؟ نعم يملك نفسه. فإن قلت لو كان يملك نفسه لجاز له أن يبيع نفسه، قلت هذا محل الاستشهاد، وهو أن ملكيته لنفسه بتبع ثبوت نفسه لنفسه، فلا يصح أن يترتب على هذه الملكية أكثر من الآثار المتعارف عليها كإيقاع نفسه تحت سلطنة المستأجر، لا بأس بذلك، لأن الذي يستطيع أن يضع العين تحت سلطنة أحدين هو مالك العين. فالإنسان يملك نفسه بهذا المقدار، يجوز أن يضع نفسه تحت سلطنة الغير، وهذا دليل على أنه يملك نفسه، لكن لا يصح أن يملك غيره نفسه. لما؟ لأنه لا يملك نفسه بحيث يبيع نفسه، وكما لا يصح له أن يبيع نفسه بحيث يكون المال في مقابل العين، كذلك لا يصح لك أن تبيع ملكيتك لنفسك. انتبهتوا؟ يعني انتبهتوا شلون نريد أن نصل إلى المراد؟ الإنسان له ملكية لنفسه بدليل أنه يؤجر نفسه، ولا دليل على أن مطلق السلطنة كافية للإجارة، لابد أن يكون الإنسان مسلط بحيث تنتهي السلطنة إلى الملكية، فقد تخرج الإجارة على السلطنة ولا بأس بذلك، لكن الظاهر عرفا أن الإجارة في مثل هذه الموارد تستند إلى الملكية. الإنسان يملك نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا معنى للأولوية إن لم يكن هم أيضا مالكين، إن لم يكونوا هم أيضا مالكين لأنفسهم. إن قلت لما لا نحمل الحديث على أن النبي مسلط عليهم أشد من سلطنتهم على أنفسهم، قلت كما يصح هذا الحديث في حق النبي صلى الله عليه وآله يصح في حق الله، تقول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ورد في النصوص ما يؤيد ذلك، فهل نحمل ذلك على أن الله فقط يتسلط عليهم؟ الحق أن الله يملكهم بدليل أن الله يحكم برقية الحر المشرك الكافر الحربي، كان حران فيصبح رقا، لأن مالك الملوك الذي يملكه حكم بنقل ملكيته. طيب، فالإجارة إجارة الحر لنفسه تكشف ظاهرا تكشف عن ملكيته لنفسه، ومع ذلك لا يصح أن يبيع نفسه، ولا يصح أن يبيع ملكيته، فلا يصح أن تنقل نفسك ولا يصح أن تنقل ملكيتك لنفسك. ويترتب على هذا أنه لو باع شخص ملكية نفسه على أخيه لم يجوز لأخيه أن يؤجر أخاه. لما؟ لأن هذا التمليك باطل. السبب شنو؟ السبب أن الملكية تتبع العين، الملكية حق، والحق إنما يجعل بغرض مورده. أنت تقول لي حق في كذا، الحق المجعول من قبل العقلاء هو حق في العين، هذا يدور مدار العين، إن كانت العين تقبل الناقل كان الحق يقبل الناقل وإلا فلا. طبعا ليس مقصودنا بأن الحق لا ينتقل إلا إذا قبلت العين النقل بنحو التمليك، لا، مقصودنا بتبعية الحق لقابلية العين للناقل قابلية العين للناقل ولو بنحو الحق الاستحقاق. فمثلا الحضانة يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأنها حق قابل للنقل. لما؟ لأن الطفل يقبل النقل بهذا المقدار. الطفل يمكن أن ينقل من حضن، من حضن إلى حضن. صحيح الطفل لا يملك في الحضانة، لكن ينقل بهذا المقدار. فلنا أن نقول أن الحضانة حق قابل للنقل، لكن افرض عينا لا تقبل النقل، ثبت فيها حق الاختصاص، يمكن أن نقول بأن حق الاختصاص ينقل أو لا ينقل؟ هذا مشكل. السبب، السبب أن الشارع جعل ثمن الميتة سحتا. ربما يقال بأن الثمن المضاف إلى الميتة هو ثمن نقلها ولو بنحو نقل حقها، وذلك لأن نقل الحق نقل للميتة، والثمن عرفا هو ما يجعل في مقابل الناقل. يمكن أن يقال مثل هذا، هذا منشأ استشكال الشيخ. نعم، لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق. وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب، الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للملأ والكلأ لمجرد العبث لم يحصل له حق، وحينئذ فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات. أقول ما ذكره الشيخ الإنصاف أنه بعيد، حال حيازة لا يشترط فيها قصد الانتفاع، وما ذكره من عبارتهم لا شاهد فيه، لأن مقصودهم من العبث يمكن أن يكون مجرد الاستيلاء على العين من دون قصدين. ومن الواضح أنه ما دام العابث مستوليا فلا يجوز مزاحمته، لأن ذلك مزاحمة له في سلطانه. ولكن إذا أعرض العابث عما حازه، كما لو حاز ماء ثم أعرض عن الإناء، ونقصد بالإعراض أنه رفع يده بحيث لا يكون وضع اليد على الماء مزاحمة له، هل يكون هذا حراما وهل يكون هذا استيلاء على مال الغير؟ الحق أنه ليس كذلك، لأن العابث لم يكن قاصدا للحيازة. وإن شئت قلت العبث يكون في بعض موارده موجبا للانتفاع عن قصد الحيازة، ولا إشكال في أن الحيازة التي تملك متقومة بقصد الحيازة، وهذا غير قصد الانتفاع. لذا إذا وضع الإنسان يده في الغابة على خشبة من دون أن يقصد الحيازة لا يكون حائزا حتى يقال أن الخشبة له. هذا أولا. ثانيا، من المعلوم أن الاحتطاب لا يكون مخصوصا بقصد الإيقاد، بل أغلب الحطابين إنما يجمعون الحطب ليبيعوه، وهذا يعني أنه جاز بيع الحطب باعتبار ملكيتهم له بقصد الحيازة المجرد عن قصد الانتفاع. هم لم يقصدوا الانتفاع بالحطب، هم احتطبوا ليبيعوا لا لشيء آخر، فلما لا يكون هذا حال من جمع العذرة؟ فحال من جمع العذرة جمعها ليبيعها، كالحطاب الذي يجمع الحطب ليبيعه.
قياس مع الحرب باعتبار أن الحطب له مالية من ضمن الانتفاعات هو بيعه، بخلاف العذرة ليس لها مالية لأن الانتفاع
صحيح. هذه الجهة أكو فارق، لكن هذا الفرق ليس بفارق، وذلك لأن كلامنا في الملكية، بمعنى أن المفروض أن الإشكال إن كان واردا فمن جهة انتفاء الملكية لعدم تحقق الحيازة المملكة. أما إذا قلنا بأن الحيازة مملكة أو موجبة لحق الاختصاص فهذا واحد. بمعنى أن الاحتطاب ليس مملكا لأن الحطب ماله. من قال؟ الظاهر أن قولهم بجواز المبادلة في الاحتطاب من جهة أنه مملوك له منفعة، فليكن العذر كذلك. ولنا أن ننفي الفارقية من هذا المقدار، كافي هذا المقدار كافي. حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحرزها للانتفاع بها وإنما حازها لأخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه، على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام. وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة أي في المسجد من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى. نعم لو جمعها في مكانه المملوك فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنان، كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. طبعا قوله وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص هذا ناظر إلى العذرة فقط، مو أن كل حق اختصاص لا يجوز عنده المعاوضة عليه. والسبب في ذلك أن العذر ورد في الروايات أن ثمنها سحت، فاستظهر الشيخ أن المقابلة بين الثمن تشمل هذا المقدار من المقابلة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.